بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. إذا باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، بمعنى أنه يجوز للمرء أن يتصدق بنفسه ويجوز أن يوكل غيره بالصدقة. فهنا أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. استدل على هذا الإمام البخاري أولا بالحديث الذي يرويه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرد معنا برقم 1438، وقال فيه عليه الصلاة والسلام عن الخازن الأمين المسلم الذي ينفق، كما سيرد قال عليه الصلاة والسلام: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذا الحديث سيرد معنا في الدروس القادمة إن شاء الله. وهنا البخاري ألمح له وذكره كما رأيتم على سبيل التعليق. طبعا قوله هو أحد المتصدقين، قال القرطبي: لم يروى إلا بالتثنية، يعني الخادم هو بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة صاحب المال بما أخرج متصدق كذلك، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع أحد المتصدقين، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين ولهم أجرهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ذكر هنا هذا الحديث أو هذه الترجمة ونص بهذا التعبير، قال: ولم يناول بنفسه. لماذا نص على هذه العبارة؟ قال شراح الحديث: كأن البخاري أراد بهذه الترجمة معارضة ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. فهذا الحديث رواه ابن ماجه برقم 362. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكل صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، وإنما يكون هو الذي يتصدق بها بنفسه. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، وأما حديث البخاري فهو الحديث الصحيح. وقد روى مثله ابن أبي شيبة في المصنف برقم 2057، وهي طبعة الشيخ محمد عوامي والحديث عن العباس بن عبد الرحمن المدني قال: خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده ويضع طهوره من الليل ويخمره. الطهور معلومكم الماء الذي يتطهر به، ويخمره يعني يغطي. كذلك هذا الحديث ضعيف، فإذا الحديث الصحيح أنه يجوز أن يعطي ويأمر خادمه بالصدقة دون أن يناول هو بنفسه. لذلك دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يمكن أن يعرفها إلا من عرف كل الأحاديث. ولذلك لما قال ولم يناول بنفسه، كان يريد أن يرد على ما يفهم من تلك الأحاديث الضعيفة أنه لا ينبغي أن يكلها إلى أحد. أرأيتم إلى سعة فهم البخاري وكيف أنه يشير بكلمة إلى أحاديث أخرى ولم يناول بنفسه؟ فالصواب أنه يستطيع أن يتصدق دون أن يناول بنفسه. نعم، الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. ترون هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث المرأة على أن تنفق من طعام بيتها. هنا أمران: أولا من طعام بيتها، ثانيا قال غير مفسدة، فهذان أمران نص عليهما حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والآن سنأتي إلى معناهما. فقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على قولين، يعني كيف تنفق المرأة من بيت زوجها دون إذنه؟ لأنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي برقم 671 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المرأة لا ينبغي أن تنفق إلا بإذن زوجها، فكيف قال هنا عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، يعني هو الذي كسب المال وهي التي أنفقت، فاشتركا في الأجر. قال العلماء في تأويل هذا، بعضهم قال: ذلك في اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، يعني أنفقت بأمر بسيط لا تخل ولا تجحف بطعام البيت. ومنهم من حمله على ما أذن به الزوج ولو بطريق الإجمال، يعني ألا يلا سامحتك أن تنفقي، أذنت لك أن تنفقي. وهذا ما ذهب إليه البخاري ذهب أن المرأة تنفق بإذن زوجها، وهذا سيرد معنا صراحة في ما سيأتي معنا في الأبواب الآتية. نعم، فقال البخاري مثلا: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. طبعا يقاس على الخادم المرأة، لذلك البخاري يختار بأن المرأة تنفق بإذن زوجها، فإذا أنفقت بإذن زوجها حينئذ كان لها أجر النفقة ولزوجها أجر ما كسب. قد يقول قائل: إذا أنفقت بإذن زوجها طبعا لا شيء عليها، لكن كذلك لا شيء لها لأنه هي اللي أنفقت، ما عم تنفق من مالها. ويقول الجواب عن ذلك أن بعض النساء جبلنا على الشح. فالمرأة لو أذن لها زوجها أن تتصدق ماذا تفعل؟ تحب أن تخبئ ذلك لنفسها. لذلك إذا أذن لها أن تنفق فأنفقت كان لها الأجر. فهذا نوع من بيان الأجر العظيم والثواب الكبير الذي أعده الله للمرأة إذا أنفقت في حال أذن لها زوجها. والحال الثانية أن تنفق إنفاقا غير مفسدة لما هو في البيت من يعني أن تبقي لأهلها تبقي لأولادها، لا تنفق كل شيء. لذلك قال غير مفسدة يعني غير مجحفة بالإنفاق. لذلك ماذا قال ابن العربي؟ قال يحتمل أن يكون محمولا على ما جرت به العادة، أشار إلى هذا بقوله غير مفسدة، فهو محمول على اليسير الذي لا تجحف به، فإن زاد على المتعارف لم يجوز. وحينئذ يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفق امرأة شيئا إلا بإذن زوجها من بيت زوجها. طبعا هذا إن كان من بيت زوجها، أما إن أرادت أن تنفق من مالها الخاص فلها ذلك. إن أرادت أن تنفق من مالها الخاص فلها ذلك. الحديث الآن عن مال زوجها. لكن هنا انتبهوا ماذا قال، وهذه القضية التي قلتها لكم، قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير. قد لا يسمح الزوج أن ينفق من الأموال، أما من الطعام يتسمح عادة المرأة، يعني إذا كانت لها جارة فقيرة تعطيها شيء من الطعام، سكب الطعام إلى آخره. أما مثلا أن تعمل إلى كل المونة الموجودة عندها، أطرميز المقدوس والزيتون وإلى آخره، تنفق كل من أول الآخر، فهنا أفسدت. لذلك الشرط إذا أنفقت من طعام بيتها الشرط غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. هنالك بعض العلماء وسع دائرة الحديث وأطى معنى جميل. يعني نحن الآن الفائدة من هذه الأحاديث التي نقرأها ونأتي بما ذكره الشراح تتوسع الآفاق عندنا لمعاني الأحاديث، ونتبين ما فيها من معاني جليلة ومدلولات عظيمة. قال أحد الشراح وهو ابن التين، قال قوله غير مفسدة يريد فعلت ما يلزم الزوج من نفقة عياله وإعطاء سائل على ما جرت به العادة أو صلة رحم أو مواساة مضطر، فهذه لها أجرها لما قال بما صرفت عنه من شح النفس. يعني هذه المرأة عانت زوجها على الإنفاق، حثته على الإنفاق أنه أعطي أختك أعطي أخاك أعطي فلان. لأن كذلك نعود إلى طبيعة النساء، بعض النساء لا يجوز التعميم، كثيرا ما تحصل خلافات بين المرأة وزوجها لأن زوجها يعطي أخته مثلا، صحيح؟ أو لأن الزوج يعطي أخاه، فمن الذي يقف في وجهه؟ أحيانا الزوجة. فالزوجة تريد أن تحتجن كل شيء لنفسها، فلا تريد أن ينفق زوجها على أحد من أهله. تقول له خلاص أنت تزوجت، في عندك أولاد، في عندك عيلة، في واجبات، لا تفرط بحقوق أولادك، لا تفرط بحقوق زوجتك وأهلك. هذه مانعة للخير لا شك. مثل هذه المرأة، امرأة يعني ليست فقط بخيلة وتأمر الناس بالبخل، فينطبق عليها الآية الخطيرة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لذلك جاء الحديث هنا لكي يحث المرأة على أن تعين زوجها على الإنفاق، فإذا حثته على الإنفاق وأن يصل رحمه ويواسي المضطر وأن ينفق على أولاده، نعم، فهذه لها أجر إذا أنفق زوجها، أجر أن تحثه وتحضه وتشجعه على ذلك، نعم. وهذا معنى جميل. تعالوا إلى القسم الثاني من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وللخازن مثل ذلك. يعني خازن المال هو الخادم الذي يكون معه المال، إذا أذن له سيده أن ينفق فأنفق، كذلك كان له الأجر، ولسيده أو صاحب المال له أجره كذلك. وانظروا إلى هذا التعبير النبوي الرائع، قال: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، يعني أجر كل واحد منهما كامل تام غير منقوص. وهذا له فائدة ومعنى عظيم الآن سنذكره فيما بعد، لكن فلنتابع الإنفاق الخادم من مال سيده. مما هو مقطوع أن الخادم والخازن لا يجوز أن يتصدق إلا بإذن صاحب المال، فإن أذن له فلا يتأخر، لا يعني يمسك المال والله خطي يعني سيدي ماله قليل، ينفق بمجرد ما أذن لك أن تنفق فأنفق، فتكون قد أعنت صاحب المال على ذلك. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم برقم 1025 عن عمير مولى أبي اللحم أحد الصحابة، قال: كنت مملوكا، مملوك يعني إيه؟ عبد رقيق، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. فإذا النبي سمح له بذلك. وروى مسلم كذلك بعد هذا الحديث عن عمير هذا نفسه مولى أبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما. ما معنى تقديد اللحم؟ تقطيعه وتجفيفه بعد أن يملح بالشمس، وهذا الذي يسمى القديد. ما قال النبي: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني اللحم المملح المجفف المقطع. نعم، يقول عمير مولى أبي اللحم: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ قال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال له: الأجر بينكما. هنا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما؟ ليطيب نفسه فتسمح ويأذن بما تصدق به خادمه، لأنه كما هو معروف الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الأجر بينكما، يعني ألا تسمح أن ينفق ويكون لكم الأجر؟ يعني هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر ليس لمن أنفق فقط، لمن ناول المسكين، الأجر لمن جمع المال. فهنا حين يسمع هذا تطيب نفسه، إذن كأنه هو الذي تصدق. السؤال الآن لما قال الأجر بينكما، يعني هل لكل واحد نصف الأجر أم لكل واحد منهما الأجر كاملا؟ شو عرف؟ نعم، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. طيب هو معك حق تقول كل واحد له نصف، لأنه في حديث والأجر بينكما نصفان، لازم تقول لي هلأ أنت قلت الأجر بينكما نصفان. طبعا هنا قال العلماء في هذه القضية، قالوا النصف مجاز للجمع بين الأجر بينكما نصفان وبين قوله لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. المهم إخواني الجمع بين الأحاديث، ليس المهم أنه نأخذ حديث ونمشي فيه. إيه نعم، قال بعضهم النصف مجاز وهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، فيحتمل أنهما مثلان فأشبه الشيء المنقسم إلى نصفين. لما يكون كلا الأجرين كاملان كأنه قسم إلى نصفين. لذلك قال لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا أيها الإخوة يدل على التعاون الذي يجب أن يكون بين المسلمين على البر والتقوى، وهذا الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، فقال وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا يدل على أنه من لم يكن معه المال فليكن عونا لمن معه المال. إذا كنت عونا لمن معه مال دللته على مواضع الفقراء، نعم دللته على المحتاجين، أخذت منه الصدقة وقمت أنت بإعطائها، هو لا فراغ لديه لا وقت لديه لكي يبحث عن الفقراء والمحتاجين، فأنت قمت وأخذت هذا المال منه وأعطيته للفقراء، فحينئذ لك أجر وله أجر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. فمن لم يكن لديه مال للإنفاق فليكن في معونة من معه مال للإنفاق، وهذه قاعدة عامة وشاملة. من لم يكن عالما كبر في السن وصار صعبا أن يصبح عالما فليكن عونا لطالب علم أن يبني نفسه ويصبح عالما، نعم. من لم يكن مثلا حافظا للقرآن الكريم وصعب عليه ذلك فليكن عونا لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم، نعم يأتي له بمصحف بتفاسير، نعم إلى آخره. فإذا هذا يدل على أن كل من يسهم في خير يكون له أجر هذا الخير كأنه قام به بنفسه مستقلا. الآن الإنسان الذي لديه مال وأنفق بنفسه له أجر الإنفاق، فلو أعطاه للخادم والخادم أنفق تضاعف الأجر، صحيح؟ صار أجر المنفق وأجر الخادم الذي حمل المال وأنفقه. وهذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه غيره، قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الحديث أيها الإخوة لنا جميعا، لا يقول لنا أحد أنا ما معي مال، كن في مساعدة من معه مال، وهكذا قاعدة لكي نكسب جميعا الأجر والثواب. فكل واحد في هذه الدنيا يستطيع أن يكون له الأجر والثواب بإسهامه في عمل الخير بأي وجه من الوجوه. حتى المرأة لها أجر إنفاق من بيت زوجها، ولزوجها كذلك أجر الإنفاق لأنه هو الذي اشترى هذا الطعام. نأتي إلى الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. أرأيتم إلى هذه الترجمة الطويلة؟ هذا ما استنبطه الإمام البخاري من هذه الأحاديث التي سيذكرها فيما بعد، لكن أتى بأدلة كثيرة على ما ذهب إليه، وهو لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ما معنى هذا الحديث؟ لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال ابن بطال في شرحه على البخاري، قال أي لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله، لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل أولى، وليس لأحد إتلاف نفسه وإتلاف أهله بإحياء غيره، وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء نفسه وأهله، إذ حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول، يعني تعولهم وتقوم بالإنفاق عليهم. هذا الحديث إخواني لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والبخاري جعل هذا الحديث عنوان، يعني ترجمة الباب، يدل فيما يدل عليه على واقعية الإسلام. فالإسلام دين واقعي يعطي الإنسان فطرته وواقعه. فطرة الإنسان وواقعه أنه يبحث أولا عن نفسه، ثم بعد ذلك يبحث عن الآخرين. يعني ليس هنالك تسامي إلى أن يخرج الإنسان عن فطرته، نعم، هنالك تسامي وعلو ورفعة ضمن حدود الفطرة الإنسانية. هذا نتوسع فيه فيما بعد إن شاء الله، لكن أردت الإشارة إليه إشارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب كما مر معنا الآن، لما قال له يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وإلا كان كعب يريد أن ينخلع من ماله كله. قال كعب قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. نعم. طيب هنا سؤال قطعا خطر في بالكم جميعا، ما هو؟ كيف يعني إنه الإنسان يبدأ بنفسه ولا يتصدق إلا بعد أن يبقي لنفسه ولعياله، نعم، بعض الأشياء؟ كيف مع أنه أبي بكر أشار كفعل أبي بكر رضي الله عنه، ذكر البخاري فعل أبي بكر، ما هو فعل أبي بكر؟ تصدق بجميع ماله، نعم. والحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود والحاكم، نعم، عن زيد بن سالم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ما كان يستطيع أن يدرك أبا بكر أو يسبقه، قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، نعم، قال لي ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. نعم. طيب قد يقولنا قائل هذا المعنى لا صدقة إلا عن ظهر غنى يتعارض مع ما فعله أبو بكر إذ أنفق جميع المال. طبعا إشارة سريعة، أبو بكر رضي الله عنه أنفق جميع ماله، يعني ما نسميه اليوم السيولة النقدية، يعني مو ذهب وباع بيته وباع مزرعته وجو عنده عقارات أو عنده أموال باعها وجابها للنبي عليه السلام، لا، ما عنده من مال من النقدين من الذهب والفضة أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. لذلك لم يبق شيئا من النقدين. هذه إشارة يعني عابرة. نعود، ففعل أبي بكر رضي الله عنه يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني يجب أن تبقي لأهلك وعيالك ولنفسك. هنا وقف العلماء للجمع بين هذين الأمرين، فقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى وهو من كبار المفسرين والمحدثين والعلماء، قال فإن قيل هذا المعنى يعارض فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق بماله كله وأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لم يرده، ما قال له لا طير كل المال أبقي لأهليك، أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فما الجواب؟ قال العلماء اختلف العلماء في من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، هذا شيء أساسي، ليس مريضا سيموت فتصدق، تصدق في صحة بدنه وعقله. فقال طائفة من العلماء ذلك جائز إذا كان في صحته، واحتجوا بخبر أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله كله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولم ينكره عليه ولا رده، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. نعم، إذن هذا قول. القول الثاني قالوا هذا مردود، يعني واحد يتصدق بجميع المال ولا يبقي لنفسه شيء مردود، ولا ينبغي ولا يجوز شيء منه. طب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد على غيلان بن سلمة حين طلق نساءه وقسم ماله على بنيه فرد عمر ذلك. طبعا الحديث قد ما خطر في ذنكم، سأذكر لكم نص الحديث، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، نعم في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن غيلان بن سلمة الثقفي، من يعرف غيلان بن سلمة؟ غيلان بن سلمة الذي أسلم وكان عنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وطلق سائرهن، لأنه كان تعدد الزوجات عند العرب بلا حدود. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في كتاب الله أقصى حد لتعدد الزوجات 4، فقال له عليه الصلاة والسلام اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فقال عمر بعد أن بلغه ذلك استدعاه وقال له إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، ويم الله، قسم ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال، هذا كان قبر يرجموه في الجاهلية. نعم، طيب لما فعل سيدنا عمر ذلك؟ قال لأن غيلان بن سلمة أراد أن يفعل ما اعتاده العرب في الجاهلية أنهم لا يورثون النساء شيئا لهذه العلة، فسيدنا عمر رد عليه هذه العادة الجاهلية، قال أرجع نساءك وأرجع أموالك، لأنه أراد أن يجحف بنسائه. فإذا سيدنا عمر رد هذا الذي فعله غيلان لأمر خاص، وهو أنه أراد أن يحرم زوجاته من الميراث كما هو عليه عادة أهل الجاهلية. على كل، بعض العلماء قد استشهد بهذا الحديث وقال لا ينبغي أن يتصدق بماله كله ومردود إن فعل. قال آخرون هم متوسطون قالوا الجائز من ذلك الثلث. نعم، ويرد الثلثان. ما الدليل عندهم؟ حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه الذي نعرفه جميعا، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم صدقته إلى الثلث، وكذلك رد صدقة من؟ سعد ابن أبي وقاص، قال أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال له الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عباس كان يرجح أن يوصي بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. لكن كأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تتصدق بالكثير فالثلث كثير، يعني الثلث يحقق لك ما تريد، والله تعالى أعلم. يقول الطبري بعد أن عرض هذه الأقوال، حفظتها الأقوال كلها، يقول والصواب في ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله جائزة من حيث الجواز. ما الدليل؟ قال لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أبي بكر بماله كله، وإن كنا نرى ألا يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، وأن يستعمل في ذلك أدب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وأن يكتفي من ذلك بالثلث كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أو بعض الصحابة كعب وسعد وأبا لبابة. نعم، لذلك قال الطبري إجازته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصدقة بماله كله إعلام منه صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز غير مذموم، ورده إلى الثلث بالنسبة لسعد وكعب وغيرهما إعلام منه بموضع الاستحباب والاختيار، لا حظرا منه للصدقة بجميع المال. إذن هو يقول الطبري لو أراد أن ينفق ماله كله جائز، لكن ما هو الأفضل؟ أن يبقي لأهله ولعياله. طبعا استدل على هذا بكلام، انتبهوا لهذا الكلام، قال والدليل على ذلك إجماع العلماء على أن لكل مالك مالا انفاق جميعه في حاجاته وصرفه فيما لا يحرم عليه من شهواته. ألا أنت لو معك مال 1,000,000 ليرة وأنفقت كلها إكساء بيت وطعام وشراب ولم تبقي شيئا أبدا، جائز أم لا؟ جائز. فقال الدليل على أن لكل مالك مالا انفاق جميعه في حاجاته وصرفه فيما لا يحرم عليه من شهواته فمثله انفاق جميعه فيما فيه القربة إلى الله، إذ انفاقه في القربة أولى من انفاقه في مباحاته ولذاته. إذن أتى بدليل صحيح، أن تستطيع أن تنفق جميع مالك في مباحاتك، إذن يصح كذلك أن تنفقه فيما هو فيه قربة دون طبعا أن تفرط أو يعني ما تترك شيء لعيالك، هذا أمر مشكل. إيه نعم، لذلك الشيء المنطقي والذي هو أقرب إلى النصوص أن يتصدق بالثلث. وفي الحقيقة بالنسبة لحديث سيدنا أبي بكر هنالك قضية يجب أن نقف عندها. ما هذه القضية؟ لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن ينفق جميع المال؟ أيوة، كان وقتا استثنائيا، الوقت الذي أنفق فيه أبو بكر جميع المال كان النبي بحاجة إلى المال للقيام بغزوة تحتاج إلى مال كبير، فكان كما نقول اليوم طوارئ، فعلا كان ظرفا استثنائيا. لذلك ما ورد أنه أبا بكر أعاد ذلك مرات وكرات، صحيح؟ فعل هذا في هذه المرة والنبي قبل ذلك لأن ذلك الوقت كان يستدعي هذا. يعني مثل مثلا لما صارت حرب غزة، الحرب على غزة، ووجدنا في تلك الحرب اللعينة التي قامها اليهود على أهلنا في غزة، وضيق عليهم من كل جانب، وعواطف المسلمين كلها قد تأثرت وتأججت للواقع المؤلم الذي كان عليه أهلنا في غزة. كثير من الناس أتى بجميع ما عنده من السيولة. فعلا أنا أعرف، يعني سمعت عن بعض الناس مثلا مدخر 100,000 200,000 ليرة، ماذا فعل؟ أتى بها كلها. ليه أتى بها كلها؟ لأنه وجد الظرف يستدعي هذا ويقتضي هذا. بعدين قال لك أنا بعدين الله بيكرمني بيأتي بالمال فيما بعد بوقت آخر، الله بيسر لي. فإذا الحقيقة النظر في هذه المسائل إلى الظروف التي تكون لدى المسلمين، قد يأتي ظرف يقتضي منك فعلا وتكون محمودا أن تنفق جميع مالك، خاصة إذا كان أنت مثلا تعمل وتاجر، مو قاعد في البيت ما عندك شيء أبدا. يعني بعض اللي أنفقوا عندهم أعمال، مدخر بعض الأموال فأنفقها كلها مرة واحدة وهو يعمل، فسيأتيه مثل هذا المال، والله يعوض عليه سبحانه وتعالى ويخلف له كما وعدنا، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن النظر إخواني إلى الظرف الذي كان فيه هذا الإنفاق، وهذا لذلك دعا سيدنا عمر إلى أن ينفق نصف المال، أبقى نصف المال. أبو بكر أنفق ماله كله رضي الله تعالى عنه. لذلك تعالوا بنا نتابع الترجمة التي ذكرها البخاري، فهي على درجة عالية من الأهمية. ماذا قال البخاري؟ قال: ومن تصدق، هذه قاعدة هامة جدا إخواني، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. والله هذه قاعدة هامة جدا. إنسان تصدق وعليه دين، ماذا قال؟ فالدين أحق أن يقضى. واعتبر البخاري أن من عليه دين فتصدق فقد أتلف أموال الناس. واحتج البخاري بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن والله بحجة الصدقة ماذا يفعل؟ لا يعطي الناس حقوقها. هذه قضية هامة جدا، تبين أن حقوق الناس لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل الصدقة حينئذ. الله يقول لك قبل أن تتصدق أعد إلى الناس حقوقهم قبل الصدقة. هذا كلام جميل جدا إخواني. قال: من عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. واحد عنده مثلا أشياء أراد أن يهبها وعليه دين، ماذا ينبغي أن يفعل؟ يجب أن يبيعها ويقضي دينه بدل أن يهبها. الآن مو وقت الكرم، الآن تعارض أمران: أداء الحقوق والكرم. الكرم نافل الآن، فماذا يجب على الإنسان؟ أن يقضي الحقوق أولا. هذه قاعدة كثير من الناس يغفلون عنها، وأحيانا اثنين بيكونوا شركاء ويختصمان في مسألة، بيقولوا أعطيني حقي، بيقولوا والله ذاك اليوم تصدقنا كان لبناء جامع أو كذا. من ألك تتصدق لبناء الجامع أو للمرضى والفقراء؟ يجب عليك أن تؤدي حقوق الناس قبل أن تتصدق. والشيء الجميل جدا أن البخاري قال ليس له أن يتلف أموال الناس، فاعتبر البخاري الذي تصدق وهو تصدق لكن عليه دين أتلف أموال الناس. فإذا أعاد للناس حقوقها فيكون قد حفظ أموال الناس. واستدل البخاري بهذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى، مع أنه في الظاهر ماذا فعل؟ تصدق. نسمع عنها قصص كثيرة، اثنين بيكونوا مختصمين خصومة شديدة وتصل للمحكمة القضية بيقول له أنا في إلي معه مليون ليرة بدي، قد يكون ما في إله معه، يقول له أنا إن شاء الله بدي أخذ المال وأتصدق فيه. لا لا تتصدق فيه، رد المال لصاحبه وأنت مالك مكلف أن تتصدق. فهذا الناس يتسترون أحيانا خلف الصدقة لمنع حقوق الناس، فالأمر فعلا أمر خطير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الدين على حقيقته، نعم، وأن يفهمنا الواجبات علينا وكيف يجب أن نتصرف في المواقف المختلفة. إذن أعيد ما قاله البخاري، قال من عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ثم قال البخاري في الجمع بين الإيثار وبين أن يبقي لأهله شيئا، بالقضية اللي ذكرتها قبل قليل، أن ينفق كل المال أم عن ظهر غنى، يعني بعد أن يبقي لنفسه. شوفوا شو قال البخاري، قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. سؤال هنا، قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر، على ماذا يرجع في العبارة التي قرأناها؟ اقرأوا الكتاب والله حتى حبعيد الحديث. قال ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين إلى آخره، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. قال العلماء قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر مستثنى فقط ومن تصدق وهو محتاج، يعني من عليه دين هذا لا يدخل فيه إلا أن يكون معروفا بالصبر، يعني الذي عليه دين يجب أن يقضي دينه قولا واحدا. أما واحد تصدق وهو محتاج، هو محتاج وأهله محتاجون، لكن عنده صبر وعنده جلد وعنده قوة إرادة، وأهله كذلك عندهم قوة إرادة وصبر ولا يندمون ولا يتأففون ولا يضجرون ولا يندمون بعد الصدقة، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الآن عرفنا الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وبين قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. متى يصح الإيثار؟ إذا كان المرء صابرا لا يندم على ما فعل. ولذلك منه حديث الذي رواه البخاري في قصة الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم يأخذ ضيف رسول الله، فأخذه أحد الصحابة ويقال أبو طلحة الأنصاري والله أعلم. فلما ذهب إلى البيت، القصة معروفة وشائعة ومعلومة، قال لزوجه أطفئي السراج، عللي الأولاد وأطفئ السراج وأوهميه أن نأكل، فأكل الضيف حتى شبع وامتلأ وظن أنه يشارك أهل البيت طعامهم وشرابهم ولم يعلم بشيء مما حصل، هو بالنسبة له أكل وشبع. وفي اليوم الثاني لما غدا هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله أكبر، عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبب أن هذا الرجل وصل في درجة الإيمان واليقين إلى درجة الإيثار، فهو صابر، وهو ليس صابرا بل هو شاكر على أن الله تعالى أكرمه بذلك. ونزل فيه قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا أقول هذه الآية إخواني الكرام ولو استطردنا قليلا، هذه الآية من عظمتها وروعتها أن سببها سبقها. يعني ربنا في آيات يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينئذ ذهب أبو طلحة وقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. جاء الفعل بعد ذلك، أما هنا جاء النص القرآني وكلام الله ليشهد لأمر حصل ووقع. فكم حاز الصحابة رضي الله عنهم من المكارم الشيء العظيم حتى نزلت الآيات الكريمة من الله سبحانه وتعالى تشهد لهم بهذه الخيرية العظيمة. فهنا الواقع سبق النص القرآني العظيم. لذلك قال العلماء من بلغ منزلة الإيثار على نفسه وعلم أنه يصبر على الفقر ويصبر أهله كذلك فمباح له أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كما فعل أبو بكر وكما فعل هذا الصحابي الجليل. نعم، وكما ذكر الواحد في أسباب نزول قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال يعني هنالك سبب نزول آخر، قال نزلت في رجل أهديت له رأس شاة فآثر غيره بها فدارت على سبعة أبيات ثم رجعت إلى الأول. هذا مجتمع الإيثار الذي انتصر به المسلمون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف علينا أن تبسط علينا الدنيا، قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الذي يجري بين المسلمين اليوم، لا يوجد إيثار، يوجد تنافس على المال، يوجد تكالب على الدنيا، يوجد تقاطع في الأرحام، خصومات، تجد الخصومات في البيت الواحد. كم من خصومات سمعناها في البيت الواحد من أجل ميراث، أما سمعتم؟ في البيت الواحد تجد التقاطع والتهاجر والتدابر والخصومات بين الأخوة في البيت الواحد من أجل إيه؟ من أجل ميراث مثلا. كم سمعنا مثل هذا؟ فاليوم بدل أن نصل إلى الإيثار هبطنا ووقعنا في الأثرة، في التنافس على الدنيا. ولذلك سلط علينا أعداؤنا، لما سلط علينا أعداؤنا لم يكن ذلك ظلما من الله سبحانه وتعالى أبدا أيها الإخوة، ولكن كله بما قدمت أيدينا. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع من قلوب أعدائكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. ما السبب؟ لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. فحب الدنيا واضح بيننا جميعا، كل واحد الحمد لله ما شاء الله في بيته أنواع الطعام والشراب والمونة لسنتين وثلاثة، ومع ذلك نبخل بالأموال ونبخل بالدفع ونبخل بالإنفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا ما وصلنا إلى قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة النصر بعيد عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. نعم، لذلك اسمعوا شو قال البخاري، قال إن كان معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ثم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. رجع للكلام الأول إنه صاحب الدين عليه أن يؤدي دينه. نعم، وقال كعب يا رسول الله إلى آخره، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله. قرأنا هذا، نبدأ الآن بالحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. إذن هذا في الأحوال العادية. الأصل في البشر جميعا، هذه واقعية الإسلام إخواننا، هذه إذا بدك مثال على واقعية الإسلام ائتي بهذا المثال. النبي قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني المراد أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية لنفسه ولعياله. هذا الأصل. نعم، التسامي يأتي فيما بعد درجة أعلى. نعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال وابدأ بمن تعول. هذا دليل على أن معنى الحديث أن صاحب الصدقة يبقى مستغنيا بما بقي معه لمصالحه، وإنما كانت هذه أفضل من أن يتصدق بالجميع إذا لم يصبر، لأنه قد يندم. نعم، ومن هنا يعني هذه قاعدة أن الإسلام قال لك أولا راعي نفسك. أولا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، قال أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال أنت به أبصر. إذن بإمام بدأ بنفسه ثم بعياله. وروى مسلم برقم 995 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني اعتاق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا حديث في صحيح مسلم، أعظمها أجرا الذي أنفقته عليه. هذه واقعية، وليقوم كل إنسان بحقوق من يجب عليه القيام بهم. وروى مسلم كذلك، هذه أحاديث رائعة جدا تبين حقائق الإسلام، هذه يجب على كل الناس أن يعرفوها وأن يفهموها، لأنها تصحح مسار الحياة وتصحح الموازين. ماذا قال خيثمة؟ كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر إذ جاءه قهرمان. ما معنى قهرمان؟ الخادم، الخادم الخازن الذي يقوم بحوائج الإنسان، يعني مثل اليوم إذا قلنا سكرتير يقوم بحوائج الإنسان. نعم، إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال له عبد الله بن عمر: أعطيت الرقيق قوتهم؟ يقصد مين؟ رقيق عبد الله بن عمر، كان عنده كم يعني بعض الرقيق. قال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. إذا هذا شرح وابدأ بمن تعول، لأن الذي عنده رقيق واجب الإنفاق هو عليه. وروى مسلم برقم 997 عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. ما معنى أعتق عبدا له عن دبر؟ هذا بيسموه المدبر. ما معنى المدبر؟ يعني أن يقول لعبده: أنت حر يوم أموت، فعلق عتقه بموته. هذا بيسموه المدبر. فيقول: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، يعني في آخر حياته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا واقعية النبي، فقال له: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فحينئذ النبي تولى ذلك بنفسه، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى العبد وأتى بثمنه ثمانمائة درهم، فدفعها إلى الرجل وقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني تدفع وين ما بدك، لكن إمتى؟ بعد أن تكفي، تكفي أهلك وعيالك، وبعد أهلك تأتئ بذي رحمك وهكذا. فهذا أخواني كله دليل على واقعية هذا الدين العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، والحمد لله رب العالمين.